بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو النبأ العظيم الذي يتساءل عنه المشركون؟ نعم، فيه قولان. القول الأول أنه البعث بعد الموت، وهذا قول قتادة وجماعة. والقول الثاني القرآن. وما معنى مهادة؟ ما معنى مهادة بساطة؟ وما معنى وخلقناكم أزواجا؟ نعم، أزواجا أي أصنافا، ذكرانا وإناثا، طوالا وقصارا، دماما وحسانا، أصنافا. والجبال أوتادا. ما هو الوتد؟ الوتد في لغة العرب، الوتد في لغة العرب عود غليظ يدق في الأرض ويغرز بها، تربط به تربط به الخيمة حتى تستقر. الوتد في لغة العرب عود غليظ أو حديد غليظ يغرز في الأرض، يثبت عليه حبال الخيام. فالجبال أوتاد للأرض حتى لا تميد ولا تضطرب. وجعلنا نومكم سباتا. ما معنى سباتا؟ السبات الذي هو الانقطاع. ونعم، وذلك لأجل الراحة والدعاء. السبت القطع، والسبات الانقطاع، أي انقطاع عن الأعمال التي تعملونها في النهار فتستريحون وتصيرون على دعاء وراحة. وجعلنا الليل لباسا. هذا غشيان الليل حتى يستريح فيه الناس، وسيأتي أيضا مزيد كلام اليوم حول هذا. وكذلك وبنينا فوقكم سبعا شدادا. المراد بالسبع الشداد عند من؟ السماوات السبع. طيب، ووصفت السماوات بأنها شداد، لماذا؟ السماوات وصفت بأنها شداد لأنها لا تغيرها الأيام والليالي، ولأنها لا يحصل لها انفطار ولا تشقق على طول الدهر حتى يأذن الله عز وجل بذلك يوم القيامة. اليوم عندنا كلام حول لفظة كلا، وهذه اللفظة لفظة كلا ستتردد معنا كثيرا في الآيات، فلا بد أن نعرف معناها ومواطن الكلام فيها وبعض الخلاف الموجود فيها حتى نفهم معنى كلا في كل موضع. وكلا الصحيح فيها أنها حرف بسيط، ومعنى حرف بسيط أي ليس مركبا، لأن من النحاة من يقول إنها مركبة من كاف التشبيه ومن لا النافية، من كاف التشبيه ومن لا النافية، وشددت لتقوية المعنى، هذا قوله ثعلب. وأما الجمهور سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين يرون أن كلا حرف بسيط، ومعنى حرف بسيط معناه أنها لفظة واحدة ليست مركبة من لفظتين، لفظة واحدة مثل حتى ومثل متى ومثل لعل ومثل بلى، هذه كلها ألفاظ بسيطة أي غير مركبة، غير مركبة. نعم قال نعم. وهذه الجمهور أيضا على أنها ترد لمعنى واحد، هذا المعنى هو الردع والزجر، أنها ترد لمعنى الردع، الردع والزجر، للردع والزجر. وذلك كقول الله سبحانه وتعالى عن قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله عز وجل كلا، هذه للردع والزجر. هذا معنى كلا عند جمهور النحاة واللغويين، لا يرون لها معنى غير هذا، ولهذا فعندهم يجوز أن يوقف عليها وأن يبتدأ بما بعدها، يجوز عندهم أن يوقف عليها وأن يبتدأ بما بعدها، كقول الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم، تقف عليها تقرأها وحدها فتقف عليها ثم تبتدئ بما بعدها. لماذا؟ قالوا لأنها لمعنى الردع والزجر، وهذا المعنى مستقل بنفسه لا يرتبط بما بعده، فيجوز الوقف عليها في أي موضع وردت. هذا قول من؟ هذا قول الجمهور، قول سيبويه والخليل وأكثر أهل اللغة والنحو. ومن الأشياء المتعلقة بكلا أنها وردت في السور المكية، حتى إن بعضهم يقول لا توجد كلا في سورة من السور إلا وهي مكية، لأن الردع والزجر أنسب بأهل مكة الذين هم المشركون الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاندوه. وهذا القول وهذا التعليل أيضا إنما هو تعليل أغلبي. وهكذا أيضا كلا لا توجد في النصف الأعلى من القرآن، لا توجد كلا في النصف الأعلى من القرآن، وإنما توجد في النصف الآخر، في النصف الآخر، أي تجد كلا من سورة مريم وما بعدها، ما تجد كلا في الإسراء وما قبلها من السور إلى سورة الفاتحة، لا تجد كلا، وإنما تجد كلا في ماذا بارك الله فيك، في الجزء الآخر من القرآن. حتى قال بعضهم وما نزلت كلا بيثرب فاعلما ولست تراها ولا وماذا وما نزلت كلا بيثرب فاعلما والشطر الآخر أنسيته وحاصله أنك لا تراها في جزئه الأعلى. طيب، والقول الآخر وأيضا من باب الفائدة في كلا أنها وردت في القرآن 33 موضعا، وردت في القرآن في 33 موضعا. القول الآخر أن لكلا معنى آخر غير الردع والزجر، وهذا القول هو الصواب، أن كلا ليس معناها مقتصرا على الردع والزجر، وإنما ترد لمعنى آخر غير الردع والزجر. ما هذا المعنى؟ قال الكسائي: ترد كلا بمعنى حقا، ترد كلا بمعنى حقا. وقال أبو حاتم النحوي: ترد كلا بمعنى ألا الاستفتاحية. وقال النضر بن شميل: ترد جوابا بمنزلة إي، بمنزلة إي وبمنزلة نعم. إذن هذه ثلاثة معاني ذكر بعض النحاة أن كلا ترد عليها. المعنى الأول أن كلا تأتي بمعنى حقا، والقول الآخر أنها بمعنى ألا الاستفتاحية، والثالث قول الفراء أنها بمعنى أنها حرف جواب بمنزلة نعم وبمنزلة إي، كقول الله عز وجل: كلا والقمر. فإن هذا ليس ثم ما يتقدمه مما يردع صاحبه فيه في ظاهر السياق، فكلا هنا لا يناسب أن تكون للردع والزجر، وإنما المناسب أن تكون إما للاستفتاح، وإما حرف بمعنى نعم، وإما حق بمعنى حقا كقول الكسائي. والذي اختاره ابن هشام في المغني أن أحسن الأقوال الثلاثة أن تكون كلا بمعنى ألا الاستفتاحية، ألا والقمر، يعني تكون حرف استفتاح، ولا يمنع أن تكون كذلك بمعنى حقا وبمعنى إي ونعم في مواضع تكون فيها أنسب من مجيئها بمعنى ألا الاستفتاحية. فكل موضع ينظر المناسب له، كل موضع ينظر المناسب له. فقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة، كلا هذه هنا ليست في الظاهر للردع والزجر، وإن كان ذلك أيضا محتملا على تقدير، لكن هنا أيضا قد تكون بمعنى الاستفتاح وقد تكون بمعنى حقا. فالحاصل بارك الله فيك أن الغالب في كلا أنها ترد للردع، وإذا صلح الموضع لغير الردع فإنه يصار إليه. قول الله سبحانه: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. هذه كلا لأي شيء؟ لأي شيء هذه؟ عند من؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أي هذا الذي كذب بآيات الله. قال الله عز وجل: كلا سنكتب ما يقول، هذه للردع وماذا؟ والزجر. ومثلها: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فكلا هنا لماذا؟ لا ليست كلا هنا جاءت للردع والزجر، وقد تتعين أن تكون للاستفتاح أو تكون للردع كذلك أيضا، وكذلك أيضا يمتنع أن تكون للزجر في قول الله عز وجل: وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر، قال ابن هشام: ليس قبلها ما يصح رده حتى تكون للردع والزجر. إذن هذه فوائد متعلقة بماذا؟ متعلقة بكلا. وكذلك أيضا قول الله سبحانه: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، هذا ردع وزجر لكلامهم الأول: إن معي ربي سيهدين. فلهذا إذا كانت للردع والزجر يحسن الوقوف عليها والابتداء بما بعدها، وإذا كانت للاستفتاح فهي ماذا؟ تقرأ متصلة بما بعدها. إذن هذا بعض الكلام المتعلق بماذا؟ بكلا. من اللطائف والمعاني البديعة المتعلقة بماذا؟ بتفسير هذه السورة العظيمة. هناك كتاب أو تفسير اسمه تفسير الذي هو التحرير والتنوير لابن عاشور، وهذا الكتاب التحرير والتنوير لابن عاشور كتاب ينظر المعاني البلاغية والبيانية الواردة في الآيات، وهو مفيد في هذا الجانب ومتعلق تفسيره بهذه المعاني. فالذي يريد البحث عن بعض المعاني البلاغية البديعة الأدبية التي تتبين فيها بلاغة القرآن وفصاحة ألفاظه وتركيبه وبديع أسلوبه، ينظر إلى مثل هذا الكتاب من كتاب ابن عاشور رحمه الله تعالى. ومن ذلك أنه ذكر في أول هذه السورة الأغراض التي اشتملت هذه السورة عليها، فذكر أنها اشتملت على وصف خوض المشركين في شأن القرآن وما جاء به مما يخالف معتقداتهم، أنهم خاضوا يتساءلون وخاضوا، ومن ذلك إثبات البعث وسؤال بعضهم بعضا عن الرأي في وقوعه مستهزئين بالإخبار عن وقوعه، بمعنى أنه لخص هذه السورة في أي شيء، ما عن أي شيء تتحدث هذه السورة، فذكر الأشياء التي تتحدث هذه السورة عنها، ومن ذلك أن الله هددهم تهديدهم على استهزائهم، ومن ذلك إقامة الحجة على إمكان البعث، ومن ذلك وصف الأهوال الحاصلة عند البعث وصفة الحشر. وذكر الله عز وجل في جملة ما ذكر في هذه السورة ما يكون للناس من الجزاء والحساب لأهل النعيم ولأهل الشقاء إلى غير ذلك مما ذكر في هذه السورة. ومن الأشياء الجميلة التي ذكرها أن هذه السورة فيها افتتاح بديع جدا، فإن الاستفهام عن تساؤل هؤلاء القوم عن النبأ العظيم هذا افتتاح بديع، افتتاح وتشويق ثم تهويل. بأي شيء فتحت هذه السورة؟ عما يتساءلون بالاستفهام، والاستفهام هذا للتشويق، يشوق المخاطب إلى استماع هذه الآيات وإلى ما بعدها، وأيضا فيه تهويل. من أين التهويل؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وكذلك التهويل من قوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فهذا تشويق بدأت به هذه السورة، وفيه أيضا تهويل لما في ضمن هذه السورة من معاني، وهذا من أجمل ما يكون من الفواتح البديعة التي افتتحت بها سور القرآن. وكذلك أيضا هذا الافتتاح مؤذن بعظيم أمر، أي بأمر عظيم، وبالتصدي للقول الفصل فيه، بالتصدي للقول الفصل فيه. ومما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه المتعلق بالمعاني أنه قال في هذا التساؤل عما يتساءلون، هل هو تساؤل حقيقي أو تساؤل على سبيل الاستهزاء؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني هل تساؤل قريش كان تساؤلا حقيقيا يطلب أحدهم الفهم فيه، أم كان تساؤلا على طريق الاستهزاء والسخرية؟ هذا فيه وجهان لأهل التفسير، فيه وجهان لأهل التفسير، وكلاهما صحيح، فيجوز أن يكون السؤال مستعملا في حقيقته وهو طلب الفهم، لأنهم كانوا شاكين في صحة ما أنبئوا به ثم استقر أمرهم على إنكار ما أنبئوا به، ويجوز أن تكون مستعملة في المعنى الآخر الذي هو سؤال الاستهزاء، كما قال الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. نعم، فهذا الحذر هل هو حذر حقيقي أو هو حذر على سبيل السخرية؟ هذا طريقتان للمفسرين في ذلك، طريقتان المفسرين في ذلك، فيحتمل أن يكون تساؤلهم تساؤلا حقيقيا، يسأل بعضهم بعضا سؤالا حقيقيا عن هذا النبي العظيم، ويحتمل أن يكون تساؤلهم على سبيل السخرية والاستهزاء. والاستفهام في قوله عما يتساءلون هو مستعمل في التشويق إلى تلقي الخبر كما سمعت، كما في قول الله سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فهذا الاستفهام مستعمل للتشويق إلى تلقي الخبر. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا استفهام مستعمل لماذا؟ التشويق إلى تلقي الخبر، وهذا من أساليب اللغة البديعة التي نزل القرآن الكريم عليها، على نمط على نسج هذه التراكيب البديعة العربية. وكذلك الضمير في يتساءلون، عما يتساءلون، الأصل أن الضمير لا بد أن يكون له ماذا؟ مرجع يرجع إليه. لا تضمر إلا وهناك ما يرجع إليه. إذا قلت لك ضربته، هل تفهم إلى من يعود هذا الضمير ضربته؟ الجواب: تحتاج إلى أن يكون هذا الضمير قد ذكر اسما ظاهرا فيما مضى ثم عاد ضميرا. فإذا قلت لك زيد ضربته اتضح لك الحال، وعرفت أن الضمير يعود على زيد لأنه تقدم له ذكر. وهذا أخذناه في ماذا؟ في أصول في التفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والضمير قد يذكر ولا يذكر مرجعه اعتمادا على فهم المخاطب، ومن ذلك هذه السورة عما يتساءلون. الواو واو الجماعة تعود على أي شيء؟ إلى من تعود؟ تعود إلى المكذبين المشركين الذين تساءلوا. فإذا جماعة الغائبين مراد بها هنا المشركون، ولم يسبق لهم ذكر في الكلام، ولكن لكون ذكرهم متكررا في القرآن فصاروا معروفين بالقصد من بعض الضمائر. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: حتى توارت بالحجاب. ما هي؟ الشمس. قول الله سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراق، كلا إذا بلغت التراقي. ما هي التي بلغت التراقي؟ النفس. فهذا يعلم التي هي الروح، فهذا يعلم بماذا؟ بقرينة الحال وتكرار الخطاب عنها. ولما كان الاستعمال الاستفهام مستعملا في غير طلب الفهم على حقيقته، حسن تعقيبه بالجواب، فقال سبحانه: عن النبأ العظيم، أي يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وتقدم معنا في الدرس السابق أن النبأ هو الخبر إذا اشتمل على ثلاثة أشياء. ما هي؟ النبأ هو الخبر إذا اشتمل على ثلاثة أشياء. فما هي هذه الثلاثة الأشياء؟ أن يكون ذو الفائدة العظيمة، نعم، وأن يحصل به علم أو غلبة ظن، وأن يكون صادقا. نعم. والنبأ وصف بكونه عظيما، مع أن لفظة نبأ تدل على العظم، هذا من باب الزيادة في التنويه به. وقول الله عز وجل بعد ذلك: ألم نجعل الأرض مهادا، هذا يدل دلالة بينة على أن المراد من النبأ العظيم المراد ما يشك به المشركون مما أخبر الله عز وجل به، ومن ذلك البعث بعد الموت، وأن الله غير قال ماذا يزعمون أن الله عز وجل لن يحييهم بعد موتهم، فأخبرهم الله عز وجل بعظيم صنعه في خلقه مخلوقاته والآيات التي يرونها حتى يكون ذلك كالدليل على ماذا؟ على أن شكهم لا محل له من الحقيقة. وقوله سبحانه الذي هم فيه مختلفون، هذه الذي هو ماذا؟ في موضع خفض صفة للنبأ. لكن هنا السؤال، الذي هذا ماذا يقال له عند من؟ هذا السؤال ماذا يقال للذي؟ اسم الموصول، والاسم الموصول يحتاج إلى جملة تكون صلة، وهذه الجملة فيه يختلفوا فيه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه ماذا؟ مختلفون. هذه جملة اسمية أو جملة فعلية؟ اسمية. وجيء بالصلة هنا جملة اسمية لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت، فهذا يدل على أن اختلافهم دائم ثابت في هذا الشأن. وهكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، كذلك أيضا جاء به على هيئة الجملة الفعلية الاسمية لأنها تدل على الدوام والثبوت. والكلام على كلا سيعلمون فيه ردع كما تقدم بيانه، وفي ضمن هذا الردع إثبات وقوع البعث وأنه واقع، لأنه ردع للكلام السابق وللشك الذي حصل والاختلاف الذي وقع، فلذلك كان ماذا؟ إثباتا لما حصل. بقي الاختلاف الذي حصل من هؤلاء، الاختلاف الذي حصل منهم اختلاف في أي شيء؟ من المفسرين من ذكر أنه في التصديق والتكذيب، ومنهم من ذكر أن اختلافهم في وصف القرآن. إذا قلنا إن النبأ العظيم هو القرآن، فالمراد باختلافهم تنوع عباراتهم، منهم من يقول أساطير الأولين، ومنهم من يقول سحر، ومنهم من يقول كهانة، ومنهم من يقول كذا وكذا. فهذا المراد بالاختلاف في إذا كان المراد بالنبي العظيم القرآن، والاختلاف إذا كان المراد به البعث، اختلافهم أي تعدد طرقهم، فمنهم المكذب المنكر، ومنهم الشاك كما أخبر الله عز وجل عن شكهم وريبهم في غير آية. والاستفهام في قوله ألم نجعل الأرض مهادا، هذا استفهام تقريري. بمعنى قد جعلناها كذلك وأنتم مقرون بهذا، قد جعلناها كذلك وأنتم مقرون بهذا. استفهام التقريري هو الاستفهام الذي يحمل مخاطبه على الإقرار بما بعده. واستدلال المولى سبحانه وتعالى بهذه الآيات العظيمة هو استدلال يتضمن امتنانا على عباده، وفي ذلك الامتنان إشعار بحكمة الله سبحانه وتعالى، إذ جعل الأرض ملائمة للمخلوقات التي عليها، فإن الذي صنع هذا الصنع لا يعجزه أن يخلق الأجسام مرة ثانية بعد بلاها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إلى آخر ما ذكر في هذه، هذا استفهام تقريري يحمل المخاطب على الإقرار بذلك. ثم أيضا هذا الاستدلال يتضمن ماذا؟ يتضمن امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده بهذا، وأنها من النعم العظيمة التي يمتن بها عليهم. وفيه أيضا إشعار بحكمة الله سبحانه، حيث جعل هذه الأرض مناسبة وملائمة للمخلوقين، فجعلها بساطا مهادا يسيرون عليها ويستقرون فيها وماذا يقضون فيها أغراضهم وشؤونهم، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كان الله عز وجل قد خلق الأرض على ما خلقها عليه، فليس بمعجزه سبحانه وتعالى أن يعيد الناس بعد موتهم. والأوتاد كما سمعنا عود غليظ أسفله أدق من أعلاه يدق في الأرض لتشد به أطناب الخيمة. ما معنى أطناب الخيمة؟ أي حبال الحبال التي تربط بها الخيمة. ومناسبة ذكر الجبال بعد ذكر الأرض مناسب لأن الأرض الناظر في الأرض يرى ما عليها من الجبال، وكذلك كثرة الجبال الناتية على وجه الأرض قد يجول في ذهن الناظر إليها البحث عن الحكمة من هذه الجبال وكثرتها، فأخبر الله عز وجل أنها أوتاد حتى لا تضطرب الأرض بأهلها. وللجبال مع ذلك منافع كثيرة وخاصة للعرب، فلهم فيها منافع جمة، منها أن الجبال مسائل للأودية وأنها قرار للمياه، وكذلك أيضا أنها مراعي لأنعامهم ومستعصم لهم من الخوف، وكذلك أيضا يراقبون من خلالها الطرق المؤدية إلى ديارهم ويجعلونها معالم وأعلام يتخذونها وينتفعون بها في أسفارهم، إلى غير ذلك من منافع الجبال الكثيرة العظيمة. ومما يتعلق بهذا أيضا من المعاني التي ذكرها ابن عاشور رحمه الله قوله خلقناكم أزواجا. ما إعراب أزواجا؟ خلقناكم أزواجا، أزواجا ما إعرابها؟ حال. خلقناكم أزواجا أي أصنافا، فهي حال، وذكر الخلق هنا لأنه المقصود خلق الإنسان. وماذا انتصبت جاءت الأزواج منصوبة على الحال لكون ذلك الاستدلال جاء به لخلق الناس ولكونهم على أصناف، جاء على أصناف كما شاء الله سبحانه وتعالى. ثم حصل هناك بعد ذلك بعد الاستدلال بخلق الناس إلى الاستدلال بأحوالهم من حالة إلى حالة، وذكرت الحالات التي تقدم الكلام فيها. ومما ذكره أن بعض الملاحدة طعنوا في هذه الآية في قوله سبحانه وجعلنا نومكم سباتا، قالوا إذا كان السبات هو النوم فيصير المعنى جعلنا نومكم نوما. هذا ذكره الرازي أن بعض الملاحدة طعنوا في هذه الآية، قالوا إذا كان المراد بالسبات النوم فيكون يصير معنى الآية وجعلنا نومكم نوما، فيكون التركيب فيه قلق. طيب، والجواب عن ذلك أن السبات هو القطع، السبات هو القطع كما تقدم معنا فيما مضى، وهذا الانقطاع جعلنا نومكم سباتا أي انقطاع، وبهذا الانقطاع يحصل لكم الراحة والدعة، ومن ذلك أيضا النوم. فالسبات هو الانقطاع عن الأعمال التي تعملونها في النهار، فيمتن الله عز وجل بذلك على الناس، وفي ضمن ذلك النوم، وليس السبات هو النوم وحده. وجعلنا الليل لباسا كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن المراد باللباس الغشاء والتغشية، فكيف يكون الليل تغشية للناس؟ فيه ثلاثة معاني. كيف يكون الليل فيه تغشية للناس؟ أي هذا التشبيه من أي وجه؟ منهم من يقول إن المراد أن الليل ساتر للإنسان كما يستره اللباس، فالإنسان في الليل يختلي بشؤونه التي لا يرتكبها في النهار. إذن المعنى الأول أن الليل ساتر للإنسان كما يستره اللباس، وجعلنا الليل لباسا أي يستر الليل، يستر الإنسان كما يستره اللباس، فإذا ستره الليل اختلى بشؤونه التي ربما لا يفعلها في النهار. المعنى الآخر أن المشابهة في الرفق باللابس والملائمة لراحته، كما أن اللباس فيها رفق وملائمة وراحة للابسها، فكذلك الليل فيه رفق وملائمة وراحة لصاحبه، وترتاح فيه حواسه وأعصابه بالليل كما يرتاح جسده بماذا؟ باللباس. وهذا معنى من يقول سكنا راحة ودعة. والمعنى الثالث أنه شبه باللباس من حيث الوقاية، كما أن اللباس يقي صاحبه من الحر والقر الذي هو البرد، فكذلك الليل يقي الإنسان من الأخطار ومن الاعتداء عليه. فكانت العرب لا يغير بعضهم على بعض إلا صباحا، لأنه ينكشف عنهم هذا اللباس فيعرف العدو مكانهم. هذه ثلاثة أقوال، والقول الأول والثاني ماذا؟ واضحان في ذلك، والثالث يرجع إليهما ويكون من دلالتهما. إذن هذه بعض المعاني البديعة في هذه الآيات، 16 آية، وشداد التي هي 7 سماوات، متينة الخلق، قوية الأجرام، لا يختل أمرها ولا تنقص على مر الزمان. وأيضا مما يتعلق بهذا، وجعلنا سراجا وهاجا. قرأنا في درس المغرب أمس أن الأنوار ثلاثة، من يذكرها من كلام ابن القيم وهكذا من كلام شيخ الإسلام؟ الأنوار ثلاثة عند من؟ عندك؟ نعم، إشراق وإحراق، أو نبدأ إشراق بلا إحراق. ما من يمثل للنور الذي هو إشراق بلا إحراق عندك؟ القمر. نعم، ونور إحراق بلا إشراق، إحراق بلا إشراق، إحراق ما فيه ضوء، إحراق فقط، جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. وإحراق وإشراق مثل الشمس، مثل الشمس، الشمس سراج، والسراج يكون فيه شيئان، الإضاءة وكذلك أيضا الحرارة الذي هو إحراق وإشراق. طيب، إذن وأيضا مما تقدم أن الحب، أصل الحب البذرة، والنبات ما ينبت من الحشيش والكلى وتستفيد منه البهائم، والحب يستفيد منه الناس والبهائم، أشياء جميلة جميلة جدا يعني يذكرها وهكذا. لكن يحتاج القارئ في كتاب ابن عاشور إلى أن يكون ماذا؟ على شيء من المعرفة في باب العقائد، وكذلك يكون على الاطلاع من باب البيان واللغة، حتى لا تنطلع عليه بعض الدخائل في تلك الكتب. ومن الكتب التي تعتني بهذه الأشياء كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور، وكتاب روح المعاني للألوسي تعتني بهذه المعاني البديعية. إذن غدا إن شاء الله تعالى نقرأ ما بعدها من الآيات، وماذا نقرأ ما يسر الله عز وجل من تفسيرها. نكتفي اليوم بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.